ويقسم العلماء السنة إلى قسمين: المتواترة، وهي الأخبار أو الأحاديث أو الأحكام التي يرويها جماعة عن أخرى حتى يصل سندها إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصيا، فهي أحاديث متصلة. والآحاد، وهي الأخبار أو الأحاديث أو الأحكام التي تروى دون أن تتسلسل الرواية فيها من جماعة عن جماعة. وقد يضيف بعض العلماء قسما ثالثا، وهو الأخبار المشهورة أو المستفيضة، وهي التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الأحاد. والأحاديث المتصلة، إما أحاديث صحيحة وهي ما اتصل سندها بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلت من أي شذوذ أو علة، ولم يعرف على واحد من ناقديها أي نقص أو شبهة، وهي مما لا يمكن أن يقام حولها شبهة أو تكذيب. وأما أحاديث حسنة، وهي ما دون الأحاديث الصحيحة، إذ قد تتعدى الطرق الرواية فيها، ولكن ليس في سلسلة ناقديها أي شبهة كذب أو ريبة. وإما أحاديث ضعيفة، إذ رواتها ممن لا يوثق بهم أو كان في الحديث شذوذ أو علة. ولا شك أن خصوم الإسلام وأعداء الدين حاولوا جاهدين إثارة الشك في الإسلام وحرب المسلمين بكل الوسائل وشتى الطرق، فلما وجدوا استحالة التشكيك في القرآن الكريم أو محاولة الدس عليه أو النقص منه، لأنه مقيد مسجل من يوم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدت عدة نسخ منه متماثلة تماما متطابقة تماما، فهي صور لأصل واحد، وبين أيدينا مصحف سيدنا علي بن أبي طالب والمصحف الذي قتل عليه سيدنا عثمان بن عفان وهو يقرأ فيه، فلا مجال للأعداء والخصوم أن يقربوا من القرآن الكريم. لذلك اتجهوا إلى الأحاديث النبوية يكذبون بها على النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ من تفنن البعض في محاولتهم أن اعتنقوا الإسلام ظاهريا ورددوا أحاديث تهدف إلى تواكل المسلمين، حيث تجعلهم متخلفين في الأرض ضعفاء بين الناس، أو إلى إثارة الشك في الإسلام. ولكن هذه ملحوظة معروفة يحسها كل مسلم، فكل ما ناقض القرآن الكريم أو عارضه أو لم يكن في طريقه فهو كذب متعمد وافتراء واضح. لذلك فإن العلماء قد وضعوا شروطا كثيرة لراوي الحديث، ومن هذه الشروط أن يكون الراوي معروفا غير مجهول، وقد شهد له الجميع بالعدل والثقة والأمانة في النقل، وعرف عنه رجاحة العقل واتزان الفكر والإخلاص لدينه والحفاظ على الخلق الكريم، وأن يكون واعي الإدراك قادرا على الحفظ سريع الفهم قليل النسيان، فيسمع الحديث ويحفظه بسهولة ويفهمه بالتمام وينقله بالأمان، وأن يكون موضوع الحديث مما يوافق القرآن الكريم ولا يخالف أي أمر من أمور الدين، وأن يتصل السند بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن يروي الراوي العدل الثقة الأمين المتميز برجاحة العقل واتزان الفكر وسرعة حفظه وسهولة فهمه وقلة نسيانه حديثا يوافق ما جاء به الإسلام ولا يخالفه عن راو مثله فيه نفس الشروط عن آخر كذلك، حتى يتصل الراوي الأول بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. وهكذا أمكن الوقوف على الأحاديث التي دست على سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحس كل مسلم بوجدانه وبحاسته الداخلية، ما يجعله يقبل على سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية أي دس، فالحديث النبوي تنفتح له القلوب وتنشرح بسماعه الصدور. ولقد قام علماء المسلمين وأئمة من المجتهدين بدراسة واسعة لجمع الأحاديث النبوية الصحيحة بعد دراسة طويلة وتعمق شديد لكل أركان الحديث من متن وسند وراو وناقل وجامع، وخرجوا للمسلمين بما جمعوا مثل الإمام البخاري وهو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزي، والذي ولد عام 194 للهجرة ببلدة بخارى، وقد تميز منذ طفولته المبكرة بقدرة خارقة على الاستيعاب والحفظ وبقسط وافر من النبوغ والذكاء، فكان لذلك ولما عرف عنه من شدة التقوى والخشية من الله والإحسان في المعاملة واستغراق في العبادة ما جعله موضع الإعزاز والتكريم من شيوخه وآئمته، وقد اتجه إلى الحديث يدرسه ويحفظه، فكان لا يكتفي بالحفظ والنقل بل كان يدرس الرواة من كل ناحية من نواحيهم، مولدهم، معيشتهم، أقوالهم، مواطن إقامتهم، جهات ارتحالهم وما اشتهر عنهم، ثم يتجه إلى الحديث نفسه يراجعه ويدارسه، فوضع في الحديث كتابه المشهور الجامع الصحيح، وتوفي عام 256 للهجرة. الإمام مسلم، وهو الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ، والذي ولد عام 206 هجرية بنياسابور، فقد اهتم بالحديث يحفظه منذ طفولته ثم ارتحل لدراسته، فكان يسعى إلى أئمة الحديث يسمع منهم ويدارسهم، وظهر نبوغه في العلم وتفوقه في الحفظ وتمسكه بأهداف السنة، ثم وضع مؤلفات عديدة منها الجامع الصحيح جامعا للأحاديث النبوية، وتوفي عام 261 هجرية. ولاتفاق الاسم بين الكتابين يقال للأول صحيح البخاري وللثاني صحيح مسلم. الإمام أبو داود، وهو الإمام سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشر بن شداد بن عمرو الأزدي، ولد عام 202 للهجرة، وقد اشتهر بالصلاح والزهد، ورغب في التصوف عن طريق العلم والمعرفة، واتجه في علمه ومعرفته إلى سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدرس الأحاديث ويحفظها ويشرحها ويسجل أسانيدها، ووضع ناتج دراسته في الحديث في كتاب اسمه كتاب السنن، وتوفي عام 275 هجرية. الإمام الترمذي، وهو الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى ابن سورة ابن موسى ابن الضحاك السلمي، والذي ولد بترمذ عام 209 هجرية، وقد أقبل على علم الحديث دراسة وبحثا، ورحل في سبيل ذلك إلى كثير من البلاد الإسلامية سعيا للقاء الرواة وبحثا معهم في الأصول والأسانيد. وتميز الإمام الترمذي بذاكرة واعية ودقة في الحفظ والإعادة، كانت موضع مضرب الأمثال، ووضع كتابه الجامع والذي يسمى جامع الترمذي في أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي عام 279 هجرية. الإمام النسائي، وهو الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر، والذي ولد ببلدة نساء عام 215 هجرية، وقد اتجه إلى الحديث بعد أن أتم حفظ القرآن الكريم كاملا حفظا وتجويدا وشرحا، ولم يكن قد تخطى مرحلة الشباب المبكر، فرحل بحثا ودرسا للحديث، وقد بلغ من فقهه وحفظه وعبادته أن أطلق عليه الإمام الحافظ شيخ الإسلام، ولقد وضع في الحديث كتابه السنن الكبرى وكذلك السنن الصغرى، وهذا الأخير هو ما يطلق عليه سنن النسائي، وقد توفي عام 303 هجرية. الإمام ابن ماجه، وهو الإمام أبو عبد الله محمد بن ماجه، والذي ولد عام 209 هجرية، وقد اتجه منذ طفولته إلى حفظ الحديث وروايته، حتى إذا وصل إلى سن الشباب ارتحل إلى كل بلد سمع أن بها من يروي الحديث متصلا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وضع في الحديث كتابه السنن، وهو ما يطلق عليه اسم سنن ابن ماجه، وقد توفي عام 279 هجرية. وإذا كانت هذه هي كتب سنة فهي ليست كل ما جمعت الأحاديث بل إنها أشهرها، ولكن هناك عشرات ومئات أخرى من كتب المجتهدين والعلماء في جمع وشرح السنة. والمتأمل لتواريخ ميلاد هؤلاء الأئمة يجد أنها كلها في القرن الثاني الهجري، أي إنها مدة قريبة من عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك في هذا الأثناء وجد من سمع من يقول حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول سمع أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول، أما الحديث الواصل من الحفيد عن الأب عن الجد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أغلب ما كان في هذه الفترة، فالسند متصل والتسلسل متين. عنوان: علم الأمي من معجزاته. كان سيدنا محمد بن عبد الله خاتم الرسل والنبيين صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، وأسباب ذلك كثيرة وأدلته واضحة وأكيدة. فقد مات والده قبل أن يرى ولده، ومن مات والده ترى من يرعاه، ومهما كان من أمر من يرعاه فهل تكون رعايته كرعاية الوالد لولده؟ وكان ذلك من أول أسباب أميته صلى الله عليه وسلم، حيث لم يجد الأب الذي يدفعه لأن يتعلم القراءة والكتابة والعلم، واضطر لظروف يطنه وهو ما زال في بداية طفولته أن يشتغل برعي الغنم، يحرسها ويسهر عليها ويطوف بها، ولا تغفل عينه عنها مما يستلزم منه قطاعا بها وتفرغا لها، فلا وقت بعد للدرس ولا فرصة للبحث، ولا يتحقق مع ذلك أسباب العلم والتعلم. ثم سافر شابا على تجارة السيدة خديجة يبيع ويشتري، ويتنقل لذلك من بلد إلى أخرى، ويرحل عن ديار إلى غيرها. وهذا التنقل وهذه التجارة ومشاغلها لا تعين على التعليم ولا تساعد على العلم. وأهم من ذلك كله وقبله أن في ذلك الوقت من التاريخ لم يكن طلب العلم إلا مضيعة لا يطلبه أحد ولا يحرص عليه ولد، وحتى العلم المتداول وقت ذاك لم يكن مما نعهده ولا مما نتداوله، فهو إن سمي علما كان ذلك افتئاتا على العلم وتجاوزا لحدود العلم وبعدا عن أسباب التعلم، فكانت العلوم قاصرة على الأنساب التي تبحث في أصل القبيلة وتاريخها وفروع الأفراد فيها وصلتهم بها وبعدهم عنها أو قربهم منها. وهكذا كان يطلق عليه علم الأنساب وعلم اللغة، وهو ما تحويه اللغة العربية من فنون لغوية وصور أدبية أساسه الشعر وقوافيه والنثر وحواشيه. فكل من أراد أن يتعلم أو أن يتجه إلى العلم فليس من مجال للدرس أو ميدان للعلم سوى علم الأنساب وفنون اللغة. أما علم الأبدان وهو ما يماثل علم الصحة فليس بعلم، والحقيقة إذا أراد الإنسان أن يطلق على ما كان يشاع منه فهو جهل الصحة، فليس بعلم هذا الذي يقوم على علاج المريض باجتهاد مجتهد لا يدري ولا يعلم عن سبب المرض ولا وسائل علاجه ولا أسباب شفائه، ولكنه يعتمد على تجربة سابقة وأمثال متداولة. وحتى التجربة فهي تجربة خاطئة أساسها سقيم ومنطقها غير سليم. فلقد لوحظ أن مصابا بمرض جلدي كان يبيع بضاعته ويحملها في إناء فوق رأسه وينادي عليها بقوله حلا الحلا، فلما شفي بعد 3 أيام كان المرض قد أخذ مدته الطبيعية وتغلب الجسم عليه فشفي. فلقد شاع وانتشر في علم الأبدان لديهم أن من مرض بهذا المرض فعلاجه أن يحمل إناء فوق رأسه وينادي حلا الحلا، وإن كان الإناء فارغا، وإن كان المريض لا يبيع ولا يشتري. أما الجروح فإنها تعالج بتغطيتها بالتراب إن لم يتوفر رواث الدواء. وأما مريض الحمى فيلف حول معصمه 3 لفات من خيط ثم يدور حول نفسه 3 دورات. والكتابة نفسها نادرة، إذ ماذا يكتب الإنسان؟ وكل ما يقوم به إنما من المتداول الذي ينتشر بالقول نقلا ويتابع سماعا. وكان من عرف الكتابة واستطاع السباحة وتمكن من الرمي بالسهم سمي الكامل، فهذه أقصى ما يطمع فيه إنسان. وهذا نهاية علم العلماء في أوانهم. وهذا لا شك مما لا يدفع أي إنسان إلى الرغبة في الدرس والتحصيل. وإذا وجدت الرغبة في نفس فرد مثلا فأين يتعلم وعلى يد من يتعلم؟ ولم تكن لبلاد العرب ولا من حولها أي مجامع للعلوم أو مراجع للدرس، فلا وسائل الكتابة متوافرة ولا سبل التعليم ممكنة. وإذا تعدينا بلاد العرب وتخطينا هذه المنطقة وجدنا الجهل فاشيا، ولم تكن البلاد الأخرى أسعد حالا ولا أكثر علما منها. فكان الطب والحكمة يقوم بها الكهان، وما من علاج ولا دواء إلا ما يتمتم به الكاهن أو يسجع به المعالج. وهكذا تتجمع الأسباب وتتعدد الظروف التي لا بد معها أن ينشأ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أميا. وهذه حقيقة يؤكدها التاريخ عنه، إذ لم يذكر أن إنسانا قد نقل أي قول يشير إلى أنه صلى الله عليه وسلم كتب بيده إلى غيره مرة ولو خطا واحدا، أو أنه قرأ بنفسه ولو سطرا منفردا. فهذه آيات القرآن الكريم التي لا يبلغ حرص أحد على شيء في حياته قدر حرصه صلى الله عليه وسلم عليها، فهي وحي الله جل شأنه له ليبلغه للعالمين ودستور الحياة للمتعاملين. ولو استطاع الرسول لنقشها على قلبه وسطرها في وجدانه، فنجده عندما يوحى إليه بها فإنه يدعو كتاب الوحي فيسجلوها على رق الغزال أو سعف النخل أو عظام الدواب أو مما يستعمل للتسجيل عليه، وبعد أن يكرر عليهم تلاوتها ومن معه غير كتاب الوحي يعيد الكتبة تلاوة ما سطروه عليه ليطمئن على سلامة ما كتبوا وصحة ما سطروا. ولقد مات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم مسطر بخط الكتبة، ولم يجد الصحابة آية واحدة تناقل أي قول بأنها كانت من كتابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما كان يستلزم أمر الدعوة أن يراسل الرسول الملوك والأباطرة أو يكتب إلى عماله وأتباعه، فكان صلى الله عليه وسلم يملي ما يريد على من يكتب، وأمر بصنع ختم له كان يختم به مراسلاته بعد أن ينتهي من إملائها وينتهي من تسطيرها. وما زالت بعض صور لهذه الرسالات وهي المكاتبات المختومة بختمه صلى الله عليه وسلم موجودة. ولم يشع إطلاقا يوما ما أنه صلى الله عليه وسلم قد وقع بيده الشريفة خطابا واحدا. أما الدليل القاطع الذي لا يطلب بعده دليل على أمية الرسول ولا يسعى إلى غيره، فهو أنه صلى الله عليه وسلم قد تلا على صحابته وأتباعه وأهله وعشيرته وعلى أعدائه وخصومه ومحاربيه ومقاتليه وعلى غيرهم ممن ليس معه آيات من القرآن تقرر أميته في مثل النصوص الشريفة. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، ف فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أي من بين الأميين الذين يجهلون القراءة والكتابة بعث أمي بالرسالة. فلو علم أحد من صحابته وأتباعه وأهله وعشيرته فيه غير ما تقول الآيات هل يصدقوه ويتبعوه ويخوض الحروب دفاعا عنه وعما جاء به؟ ولو تركنا هؤلاء جانبا فماذا بالنسبة للمحايدين الذين ليسوا معه وليسوا عليه إلا أن يعلنوا ما يعلمون عنه إقرارا للحقيقة وبيانا عن صحة الأمر؟ وماذا عن الخصوم والأعداء الذين في محاولتهم النيل من الدعوة الإسلامية ومن نبي الدعوة الإسلامية ادعوا الكذب وصاروا بالبهتان وأعلنوا الإفك والإثم المبين، ولكنهم في كل ما حاربوا وفي كل ما قالوا وادعوا لم يقل أحد بأن الرسول كان عالما، أو على أقل كان يعلم القراءة والكتابة، أو بأقل القليل أنه لم يكن كما قال القرآن الكريم أميا. وهكذا الأمر بصفة قاطعة وبما لا يحتمل أي شك أو جدل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا. لقد نطق هذا الأمي بما نطق به فتلا على العالمين قولا ليس فيه سوى التبليغ، فهو وحي الله سبحانه وتعالى ليبلغه للناس، إنه القرآن الكريم ألفاظه من جنس ما يتكلم العرب، ولكن ليس كحديثهم ما هو بالشعر وما هو بالنثر، ليس بحديث ولكن أدهش بتراكيبه ملوك اللغة وأعجز ببلاغته أرباب القلم، فيه كل علم وفيه كل معرفة، سابقا أي علم، متفوقا على كل معرفة، فيه القوانين قبل أن تعرف القوانين، وفيه التشريعات قبل أن يتمنى الإنسان التشريعات. وليس مصادفة أن نجد أن القرآن الكريم قد جاء بما تميز به علم علماء العرب، ولكن متفوقا عليهم ومتقدما على علمهم، فهم مثلا نبغوا في تراكيب اللغة وفي بيانها وفي بديعها، فأينما وصلوا إليه مما جاء في آيات واحدة من القرآن الكريم بلاغة وأدبا ووزنا وموسيقا وتصويرا بلا مبالغة وبلا تهويل، ولكن بألفاظ قصار وصدق كامل، وهم برزوا في علم الأنساب، يعرفون قبيلتهم وأصلها ونسبها، فأين ذلك مما جاء في القرآن الكريم من أنباء كل ما قد سبق؟ لقد ذكر القرآن الكريم قوم عاد وهود ونوح وموسى وفرعون، بل وصل في ذكره لعلم الأنساب وأصل الناس إلى آدم وحواء وما كان منهما وما كان لهما، ولم يقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه له أي صلة بما يتلو، بل إنه ليس بحديثه وليس له منه إلا أن يعيه فيعيد تلاوته كما سمعه وحيا، بل إن القرآن الكريم يقرر ذلك بمثل النص الشريف إن هو إلا وحي يوحى. وأن رسول إنما هو بشر كباقي أفراد البشر، ولكنه يوحى إليه من الله جل شأنه، وذلك بمثل النص الكريم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ولا يمكن لبشر بل ولا للبشر كلهم مجتمعين أن يدعوا أنهم يستطيعون الإتيان بمثل هذا القرآن الكريم، بل ولا بمثل سورة منه. هكذا تحداهم القرآن الكريم في مثل النص الشريف، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. بل تحدى الإنس والجن مجتمعة أن يأتوا بمثله، وذلك بالنص الكريم، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتجد الأجيال المتعاقبة تعي القرآن وتجد فيه ما يؤكد معجزته ويوضح إعجازه، وبما لا يرقى معه شك من أنه ليس من وضع بشر ولا من كلام إنسان أو جان، ولا يتأتى للعالم كله أن يصل إلى ما قال به القرآن الكريم من علم ومعرفة. ففي أجيال البلاغة والأدب كان أدب القرآن وبلاغته هو وجه الإعجاز ودليل المعجزة، وجاءت بعد ذلك أجيال التقنين والتشريعات فأخذت منه وروت عنه، وما من قانون وضعي ولا تشريع أرضي إلا وأصله لا شك مأخوذ من القرآن الكريم. هكذا قررت مؤتمرات التشريع واجتماعات القانون في كل عواصم الدنيا إن قانون الإسلام فيه الصلاحية لأن يكون دستورا للتعامل لكل الأجيال. وعندما خرج الإنسان بأجهزته إلى السماء في غزو للمجهول منها، وعندما شق الإنسان الذرة وانطلقت طاقاتها، وعندما غاص في أعماق المحيطات واخترع جهاز الصورة والصوت، وعندما أطلق على عصرنا الحالي عصر العلم وجيل العلماء، وجد في القرآن الكريم أصول ما وصل إليه كل ذلك، وأورد القرآن الطريق إليها ودلل على صحتها ودعا إلى دراستها للوصول إليها. لقد أورد تفصيلا خطوات غزو الفضاء، بل ومراحله ونتائجه، والأجيال التي ستأتي بعد هذه الأجيال ستكتب عما وصلت إليه، وستجد أن القرآن الكريم قد سبقها إليه. فقد تكون الأجيال القادمة هي أجيال الاهتزاز، وعصرها يكون عصر الحركة بعد أن تأكد العلماء أن هذا الوجود يقوم على الاهتزاز والحركة، وأن الإنسان يستطيع عن طريق تغيير الاهتزاز تغيير حالته بل وشكله وتكوينه. فإن الحديد لو تغير اهتزاز ذراته إلى اهتزاز ذرات الذهب لأصبح ذهبا، والإنسان أنه يمرض لما يصيب بعض أجزائه من تغير في اهتزازها، بحيث لو عاد الاهتزاز إلى التناسق مع غيرها من الأجزاء لشفي، وما سمع الإنسان إلى صوت رطيب والسرور به أو نظر إلى صورة لطيفة والسعادة بها إلا بسبب تغيير الاهتزاز الخاص به عن طريق ما تبعثه الصورة أو يبعثه الصوت من تأثير اهتزازي. فهل الحروف المفردة لبعض صور القرآن الكريم هي دليل معجزته ووحي إعجازه إلى الأجيال القادمة عن طريق ترديدها بطريقة خاصة ينكشف للإنسان بعض أسرارها؟ وهل يكون وجه الإعجاز ودليل المعجزة غير ذلك؟ ويا ترى بعد ذلك الجيل وبعد عدة أجيال كيف ستكون طبيعة الحيل، وما هي المعجزة التي ستكون دليل إعجاز القرآن الكريم؟ هذه المعجزة الخالدة الكبرى التي أيد الله سبحانه وتعالى بها نبيه ورسوله محمد بن عبد الله الصادق الأمين الذي عاش أميا وانتقل إلى ربه كذلك، هي الدليل الذي لا يبارى على صدق دعوته وعلى حقيقة رسالته بما تضمنت وبما حوته من معجزات وأدلة. ولقد تضمن القرآن الكريم ضمن ما جاء به حقيقة تقول بأن الله سبحانه وتعالى يعلم عباده ما شاء جل شأنه، وأن طريق العلم هو التقوى، وذلك بالنص الشريف: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فيا ترى هل هناك من كان أو من هو على قدر تقوى سيدنا رسول الله؟ لا شك إذن أنه ليس هناك من هو على علم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. وكما أن الله سبحانه وتعالى وقد اصطفاه على العالمين فاختاره على علم ليكون آخر رسله وأنبيائه، وخاتم المرسلين والنبيين بأكمل رسالة وأتم ديانة، فأدبه جل شأنه فأحسن تأديبه، وجمله بالخلق الكريم حيث شهد له الحق تبارك وتعالى فقال: وإنك لعلى خلق عظيم.
انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.